بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الإحسان فقوله
فصل وأما الإحسان
فصل وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله عز وجل، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله
وهو الحسن. إذا الإحسان يقول هو أعم، تحقيق الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. تحسين الفعل والقول إذا أتى به الإنسان وجعله على وفق الشريعة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يتناول الإحسان هذين المقامين. نعم.
قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل عليه السلام، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله تعالى في الأقوال والأفعال، هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد. قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي، روينا عن أبي القاسم شيخنا.
نعم.
بالنسبة للنسخة مع الإخوة يعني في سقط، يعني الملاح
نعم أشرح شيء لا سقط.
نعم مش بس الإخوة.
نعم.
قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي روينا عن أبي القاسم الكشيري أنه قال: سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله.
قال: ما أخلصه وأصوبه بالضم على الاستفهام، فإن كان تعجبا قل: ما أخلصه ما أصوبه، فالتعجب يفتح والاستفهام يضم. ما أخلصه ما أصوبه. نعم.
فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله.
ما أجمل السماء، الشمس، القمر، ما أجمل السماء. لا، هذا تعجب، يعني ما أحسنها وما أجلها. فما التعجب يكون اللي بعدها منصوب. ما أجمل السماء في الاستفهامية، ما أجمل السماء يعني ما أجمل شيء فيها. نعم.
فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
هذا الأثر طبعا بنكت الاستدلال به كثيرا يعني. نعم. فيقول: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا. لأنه قلت: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل لا، هذا ما يصلح، يحتاج جوابا. نعم.
وروي أن أبا القاسم الكشيري قال: الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصد.
نعم. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة الرسول، فهما شرط العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم.
وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل. قال: قلت: ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.
نعم. عائد يعني إلى الأول. نعم.
فينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان.
مارد. نعم.
قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وقد مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع في كتابه.
قال: كل عمل سواء كان صغيرا أو كبيرا لا يقصد به وجه الله عز وجل فهو حابط مردود، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يصيب إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
قال تعالى: وأنفقوا في سبيل
الله. رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح: ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض
كتب الإحسان في كل شيء. فكل شيء له إحسان يناسبه، فالجهاد، العلم، الصلاة، البر الوالدين. نعم.
ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض الدنيا مع علمه بسرعة زوالها وهوانها عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا، بل يكون متعرضا لسخط الله. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
نعم.
وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه:
إذا ليس له أجر في الآخر. نعم.
وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ولا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه بأسانيد صحيحة. وكذلك روى الترمذي عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يتعلم إلا ليحصل منصبا، إلا ليجمع مالا، إلا ليثنى عليه، إلا ليرحل إليه، إلا كذا إلا كذا. إذا تعلم من أجل هذا فقط، إذا تعلم من أجل هذا فإنه لا أجر له في علمه. نعم. وعمله حابط من جهة الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول من تصعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر قارئ القرآن الذي يقرأه ويقرئه فيأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. لهذا أشد شيء عند الطالب والعالم الإخلاص، وما جاهد الشيخ ولا الطالب نفسيهما على شيء أعظم من مجاهدتهما لأنفسهما عن الإخلاص. كثير من الناس يتكلم في الإخلاص وهو مرائي، ويتكلم في الإخلاص وهو مرائي مرائي بالإخلاص، وإنما الإخلاص له أمارات وله علامات وله أحوال. فنسيان الذات وتقديم مراد الله ورسوله على مراد النفس، وعدم المجاملة في دين الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وبذل نفسه لله ولدينه، هذه أمارات. إنما الإخلاص ليس قولا باللسان يقوله الإنسان: الإخلاص 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 الإخلاص، ثم إذا وضع في أدنى محك لينظر حجم وقدر دين الله من قلبه إذا هو لا شيء كيف يقال إخلاص؟ ثلاث من كنا فيه حديث أنس الصحيحين وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، هذا له أمرات. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره بعد أن أنقذ الله منه كما يكره أن يقذف في النار، له أمرات له علامات تدل على الإخلاص. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قد لا ينفق الرجل ولكن ترى فيه أمرات الإخلاص، أمرات الإخلاص. خلاص يا أخي أنا متنازل عن كذا، خلاص يا أخي خذ هذا، أنا دعيت إلى صدقة وفقد ذلك عندي مالا فأعطيته ولا يعلم أحد بحالي حتى بعد ذلك علمت حال هذا الشخص أو كذا. خلاص له أمرات له علامات. المخلص مقدم، المخلص ما ينظر إلى الناس إن وجدوا أعطى وأنفق وتكلم وإلا فلا. المخلص إذا ابتلي في نفسه وإذا امتحن في ذاته فإذا هي لا شيء. لكن المراء يرى نفسه، لأن المراء بيعمل لمن؟ لنفسه. لهذا هذا المحك والموجود حك ظاهر، إذا أهين في نفسه أو إذا خولف في ذاته فإذا هو أسد ووحش. وإنما إذا كان في الدين لا يبالي بهذا أو يظهر تألم من ضعيفا. هذه أمارات، وليس فقط الإنسان يقول الإخلاص والإخلاص وعلينا يا أحبتي بالإخلاص وعلينا ما أدري إيه بالإخلاص وهكذا. صحيح وكل يدعو إلى هذا، لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن الذي يسمعه أولا هو الله سبحانه وتعالى، يسمعه وهو أعلم بما في قلبه، فلا ينبغي أن يخالف كلامه ما في، أن يخالف قلبه ما ينطق به لسانه. لما تقول ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. نعم.
وكذلك روى الترمذي عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يكافر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفي رواية غير الترمذي: فليتبوأ مقعده من النار. فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه.
فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هو أكبر، لأن قد يطلع على عيب فيحرم من شيخه. فالإنسان إذا أحسن الظن بشيخ انتفع به، لأن الإنسان لو ضاق صدره من شيخه فإنه لن ينتفع به. وقد يرى شيخه متاجرا بالعلم فلا تقع الكلمات في القلب، إنما إذا أحسن الظن بالشيخ وحمل حتى لو زل أو أخطأ حمل ذلك على جهل، حتى لو غضب فتكلم كلمة في غير محلها، أنه بموجب البشرية. وقد حصل ذلك لآئمة كبار، ربما تكلم في لحظة غضب، ربما تكلم في كذا ويعتذر طالما أن حال الشيخ يتحمل. لكن أنا لا أجلس عند مبتدع وأحسن الظن به، أو لا أجلس عند من أراه كذابا متاجرا بالدين وأقول أحسن الظن به حتى أنتفع بالعلم. لا، ما في بركة أصلا في هذا. لما نتكلم أنا عندي ابن باز، أنا عندي العثيمين، أنا عندي الألباني، وجدت شيئا من هذا، غضب مرة فقال كلمة ما طريقا يقولها عالم لو كان في حاله الطبيعي. لكن مثل هذا قد يجري البشر، لهذا حتى علماء الجرح والتعديل في هذه الألفاظ التي يحمل عليها فرح شديد أو حزن شديد أو غضب شديد لا تعتبر، إلا بقى من استغل مثل هذه الكلمات وصار يطعن في أئمة لأن فلان قال كذاب، فلان قال كذا، لما قال في لحظة غضب. فهذه الكلمات تلغى ولا يعتبر بها، وهذا يكون من سبر حال الشيخ. شيخ سلفي، شيخ كبير في العلم، شيخ كبير في العمل، شيخ يعلم منه صدق الحديث، وفاء وعد، ليس يعرف منه الغدر ولا الخيانة ولا السرقة ولا المتاجرة بالدين ولا التلاعب ولا المجاملة. هذا شيخ يكون كبيرا في نظرك، هذا لو وقعت منه الزلة ولو وقعت منه الهفوة فبموجب البشرية، فلا ينبغي الإنسان أن يسيء الظن
كما يحب الطالب أن يعتذر له فيعتذر هو عن شيخه دون أن يحوجه إلى ذلك، دون أن يحوجه إلى ذلك، يحاكمه: يا شيخ أنا رأيتك اليوم كذا، وهذا أمر ضاق في صدري، وهذا في هناك أمور يعاتب فيها الشيخ وأمور لا يعاتب. الطارئ لا تعاتب، لا تعاتب، لكن الشيء الذي سيستقر مسلكا قل يا شيخ لا أنا أرى مثلا كذا وكذا، فهل أنت يعني لك وجهة نظر في هذه، أو أنا مش لا أفهم هذا الأمر، يعني ماذا ترى في هذا المسلك، ماذا ترى في هذا كذا، هل هو كان على طريقة السلف أو من مسلك السلف الصالح أو كذا أو كذا، هذا لو كان مستقرا. إنما الأمر الطارئ، أمر طارئ، مزح الشيخ وغضب الشيخ، هذا ليش بقى تقول أنا أنصح الشيخ وكذا، يا شيخ أنا أقول لك شيء في شيء خاص، وأنا كذا، والله نحن نحبك في الله، ولكن رأيتك اليوم كذا، وهذا والله ضاق صدري، وهذا فرد العضلات، لا مفيش داعي له. ليه؟ لأنه طارئ أصلا، يعني شيخك درسك هذا ويدرسك هذا، فلا تحوج شيخك إلى الاعتذار طالما أن المسألة مسألة طارئة، مسألة طارئة، كلمة طارئة. إنما لو صارت هذه ليست كلمة بل قاعدة، ليس تصرفا بل مسلكا دائما، لا، حينئذ تعرض عليه هذا الأمر، لعل له وجهة نظر، لعله يعلم ما لا تعلم أنت، قد يكون الشيخ شديدا مع هذا، أنت لا تعجبك شدة الشيخ مع هذا، مع هذا، لكن أنت ترى أن الشيخ ليس شديدا مع الجميع، يبقى مع هذا ليه؟ قد اطلع ما لم تطلع أنت، فلا تنتقد شدة لأنها في محلها، طالما أنه ليس مسلكا عاما، طالما أنه ليس مسلكا عاما، وإنما قد يكون، قد يكون مسلكا عاما لكن محمودا، فالشيخ أدرى، يجي طالب خفيف خفيف كده تحس أنه يعني جاي بقى لابس غطرته وكذا، وأنا أدرس أصول فقه وأنا عايز أقرأ، قد لا يسمح له الشيخ بالقراءة، لأن هذا أتى بنفسية الشيخ. ولهذا ذكرت لكم يعني مرة كان شيخ من الشيخ الأطرم كان يعتني بهذه التربية جدا، وما كان يسمح لأي طالب يقرأ عليه إلا بعد أن يعرف حاله، يعني مع أنه كفيف رحمه الله، لكن من خلال أجوبتي، من خلال كلامي معه، من خلال كذا، إذا عرف يعني طالب علم وكذا خلاص يسمح بالقراءة. عاد ذلك إن شاء الله، طيب إن شاء الله اصبر اصبر، تلاقي أسبوع أسبوعين ما تجد هذا الطالب أصلا، لا تجده في الحلقة، لأنه جاء ليقرأ، جاء يقول أنا قرأت على الأفرم بس. فكان الشيخ يشد في هذه المسائل. فذات مرة قال لعلكم يعني تأخذون علي شيئا من شدة في كذا كذا، ولو رأيتم ما رأيت أنا من شيخنا ابن إبراهيم لربما ما صبر أحد. فإن الشيخ ما كان يعطي وجها لمن يأتي حتى يعلم أنه راغب في العلم. نعم اجلس الشيخ ما تبدأ في الحلقة، قد يقول قائل هو يعني لو جاء جديد مش ينبغي التلطف، نعم التلطف، اسأله عادي يتلطف معك، قل له هات صدقة يتلطف معك، لكن أنت الآن ستقرأ، أنت الآن ستأخذ من هذا ترجمة، فلا بد أن تكون مؤهلا. الشيخ يعالج فيك أشياء، ولهذا إحنا ما ينبغي إحنا نظن بشيخ نقول يعني كان النبي إذا أخطب، هو كذلك أيضا كان يأتي الشيخ إذا جاءه السائل يستفسر يستفصل، إذا جاءه كذا يجلس في الحلقة كما يعطيه أموالا لو أراد، يقف في مشكلته لو أراد، هذا باب اسمه باب التعامل. لكن باب الطلب وباب تربية الطالب باب آخر، باب آخر. الشيخ قد يسلك مسالك تتناسب مع الواقع، واحد يقول لك اديني إجازة، صح لي إجازات مبذولة مثلا، اعطيني إجازة يا شيخ يلا أنا بالمرة أنا معك كذا، وقد يكون طالب بقى له 10 سنين ولا تعطيه إجازة. إجازة إيه أنت بتبحث عنها؟ في سر في المسألة، لحاله عايز يروح يسافر برا ولا كنت انا محدث ولا حاجة، ولا يخدها من النهار ويجلس في مسجد يبقى بقى محدث الانام، ولا يفرغ اجازة شرفية، اجازة شرفية وبين اجازة يعني اجازة احمد ولا اجازة ابن معين ولا، وقد يظن بنفسه شيء، فقد يمنع الشيخ هذا ويعطيه لطالب، قد يعطيه لطالب بقى له سنة واحدة. هذه امور تراعى، فالشيخ قد يراعي هذه المسائل. لهذا ينبغي إحسان الظن بالشيخ على كل حال، ينبغي إحسان الظن بالشيخ على كل حال، إلا إذا صدر شيء منه هذا يستحق النصيحة، وأنا أحسن الظن به أيضا، أحسن الظن به لكن يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى بذل نصيحة، ما في مشكلة. لكن اعلم أن أكثر الأمور، أكثر والله يا أخواني كان سبحان الله أجد في صدري أشياء أول ما جلست عند الشيخ، لكن ما أجر أن نتكلم معه فيه، بس أشياء يعني الشيخ يعني شديد اشتد شوية معه. وبعدين مثلا من الأمور، مثلا كان مثلا بعض الإخوة من البدو يقرأ على الشيخ، كان يقرأ عليه الرحبية، والأخ بدو أصلا ما يعرف يقرأ كده، وبيسمع على الشيخ المنظومة أخطاء أخطاء كثيرة. ولو يجي واحد يغضب الشيخ، لو يجي واحد يصح له الشيخ، صح له بعض الكلمات ويترك له بعض الكلمات. وبسبب حلم الشيخ كان أول واحد، والله يا أخواني رقم واحد حلق علي من الشيخ كان بوطي، هذا بوطي اسمه بوطي، كان هو هذا أول واحد. ليه؟ يترتفع معنوياته. أحد إخواننا المصريين كان يقرأ الأجرومية في النحو، شوف قرأها عليه كاملة ولا عن شيء في النحو، ضعيف جدا، أقل المستفيدين في الحلقة قارئ الأجرومية. واحد أخونا من البحيرة، أنا أقول له يا أخي محمد والله العظيم أنت، هو كان يعني صاحبي بيننا وبين بعض علاقة، أقول والله ما أصبر الشيخ عليك، سبحان أضعف واحد في الحلقة الحلقة أنت. المهم الشيخ يصبر، ما يحب أن يصحح واحد. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا قد يترك شيئا في نفوس الطلبة، واخد بالك، فيأخذ به شيئا 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 فشيئا، له بعد له بعد. فدي أمور أنت قد تلحظ خلاف شيخك، ولكن الصواب قد يكون معه، لأن النفسيات معروفة. الطالب يقبل من الشيخ لكن ما يقبل من زميله، حتى لو زميله هذا قد يكون أكبر منه. دي بعد لابد أن نراعيها وأن نعلمها في التعامل. ولهذا قد يقول بعض الإخوة مثلا أنا نصحت أخي ولم يقبل مني. نصحت أخاك بأي لغة؟ تعاملت معه بأي طريقة؟ انتبه. فهذه أبعاد تعالج شيئا فشيئا. زائدة ابن قدامة لما كان يأتيه الواحد يطلب عليه، كان يقول ما يسمح لأحد يطلب عليه إلا كان من أهل السنة، ما يحدث أحدا من أهل البدع أبدا. فجاء رجل له برجل قد يقرأ عليك، فقال هل هو من أهل السنة؟ قال ما أعرفه ببدعة. قال أقول لك هو من أهل السنة؟ وده دليل على ما ذكرناه أمس، المسألة وصف بالسنة ده وصف زائد. الجواب ما أعرفه ببدعة، يبقى هنا الظاهر السلامة، ما أعرفه ببدعة. قال هل هو من أهل السنة؟ ده بقى وصف زائد، هل هو على الأصول؟ هل هو معروف؟ فقال له ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ أنت تحدث طريقة، جاءك الرجل يحدث يطلب منك الحديث، حدثه. متى كان يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فقد يتخذ الشيخ الأسلوب الطريقة المناسبة. لهذا تحمل، ينبغي أن تحمل تصرفات شيخك على حسن الظن، إن فرح إن حزن إن غضب إن اشتد إن رفق، ولا يتهم. لأن كما ذكرت لكم من قبل، فالشيخ والد، إن كان الوالد يتهم مع ولده، لو طرده لو سجنه في بيته لو منع النفقة فليتهم الشيخ، لأن الطالب في ميزان حسنة الشيخ. وأحرص واحد على حسنة الطالب الشيخ حتى يلقى الله به، أحرص واحد عملته التي يتجر بها هي الطالب، العملة الطالب، أن يتربى تربية حسنة صحيحة. ولكن قد لا يجر الشيخ أن يفعل مع الطالب مثلما عشر ما يفعله مع ولده، لأن لا أحد يشك قط ولا واحد على مليون أن الأب متهم في ولده، لكن قد يأتي الشك في الشيخ مع الطالب. ولهذا يكون الشيخ مع الطالب كالطبيب مع المعالج، إنما الوالد مع ولده قد يكون عنده انفتاح في هذا. ليه؟ لأنه غير متهم، غير متهم. فما كان الواحد يجد في صدره في الأول مع الشيخ أو المجلس مع الرجاء، كان يزول الواحد في هو يجيب نفسه. بعد ذلك بعد فترة سبحان الله يقول سبحان الله جزاك الله خيرا يا شيخ، جزاك الله خيرا. وتأتي الأجوبة عما يكون في صدر الإنسان شيئا فشيئا، لأن الإنسان قد يظن شيئا وبعد ذلك ينكشف له حقيقة الإيه، حقيقة الأمر. واحد سبحان الله يضيق صدره بس لا تقلب الورقة وكذا، لا تحت السوطان، إيه ده حنف تحت السنينك أنت، هو الشيخ نفسه، هو الشيخ نفسه اللي يحمل التمر على كتفه ويأتيك يقول خذ هذا، إنما جاءنا التمر من هناك وأحببنا أن تأكل معنا من التمر. ألا بل بحسبنا على ورقة كده، هو الذي يحمل التمر على كتفه وهو كفيف يتحسس الجدران. يبقى لا، يبقى هذا أسرار، هذه مسالك يرب عليها الشيخ. فهذه كلمة رائعة، هذه كلمة رائعة، وهي أن يحسن الطالب. فمن الإحسان إحسان الظن أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. كنا في حلقة بعض المشايخ محدثين يعني، فالمهم كان يتكلم في حديث، يتكلم في مسألة المهور وكذا، والرفق بهذه المسألة، وتقريبا ما أدري كانت قصة سعيد يعني مسيب وكذا كانت ذكرت أو شيء، فقال أحد الطلبة على ما أذكر أحد إخواننا، فيقول يا شيخ يعني لو كان هذا أنت تبذل ابنتك أو كذا. فالشيخ يعني غاضب، وجد هذا في نفسه يعني كأنه لا أذكر يعني كان يقول يعني وهل ترانا نتكلم ولا نعمل بما نتكلم به أو كذا، أو كلمة نحوها يعني. يعني الإنسان يحسن الظن بشيخه ويحسن الظن بعالمه، وفعلا سبحان الله قد يغيب فلان عن حلقة شيخ، لماذا؟ ظن والله يا أخواني قد يكون في قلبه، والله ظن قد يحرمك من ابن باز، لأن عالم سلطة عنده، وقع في نفسك من عالم سلطة، وقع في نفسك من ألباني هذا ما أدري جهمي في عبارة له ولا شيء، هذا جهمي خلاص حرمت، أن الفوزان هذا متناقض حرمت، أن الشيخ الإسلام هذا كذا حرمت. والله يا أخو هذه عقوبة الله لك، والله ما يقع سوء ظن بشيخ سني سلفي صاحب تربية فتحرم منه إلا بذنب، بل تراه ذنبا عظيما. فإذا كنت تحرم الرزق من المال بالذنب، فاعلم أن أعظم ما تحرم منه رزق العلم. سبحان الله، لا يكون لك صباح ولا مساء ولا مدارسة ولا مذكرة مع شيخك بسبب شيء وقع في نفسك ما حملته على محمل حسن، أو إن لم تجد له محملا فالشيخ بشر، عد ذلك من زلات وأخطائه، لا فقد تحرم، وهذا بسوء معنى. انظر نفسك، ولو أسيء الظن بأهل العلم وكل ما وقع في نفسك تحاكمت إليه، ما أظن يبقى طالب عند شيخ، ما أظن يبقى طالب عند شيخ، ما أظن هذا لا عند أحمد ولا عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند كذا، لن نكون إلا عند رسول الله، لأن الظن به سوء كفر، بس هو ده، لأن لا أجر أن أظن به سوءا، لأن الظن به سوءا كفر هذا، إنما من عداه قد تحرم، قد تحرم منه من بركته. كلمة جميلة رائعة، ضابط عظيم، ضابط عظيم والله يا أخوان. سبحان الله، شيخ لا يصافحك ربما، شيخ قد تكلمه ويلوي عنقه عنك، شيخ يغلق الباب في وجهك، الله أكبر. لو أن الإنسان تعامل بسوء الظن مع هذا لما كان طالبا لفوزان ولا لغديان ولا لابن باز ولا لفلان ولا علان. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. لكن كل هذا على قلب الواحد كأنه عسل، سبحان الله، والواحد يحول الموقف إلى تربية ويترجم بها قصد الشيء، قصد، وهذا حق وليس مجاملة له، وإلا سبحان الله قد يحرم الإنسان فعلا بركة الشيخ بهذا، لو أنه وقف مع نفسه والشيطان يقعد على ماذا؟ على المقاهي ولا دور المخدرات؟ الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، ويعلم أن أعظم الصراط المستقيم طريق العلم، طريق العلم هو ده. لا أنت ما تروحش تحضرش تقصد الشيخ، أشياء بقى متنوعة على حسب، هو بيدخل لك بحسب، الشيخ اصلي ما عملنيش، الشيخ اصلي ضربني، الشيخ اصلي مش عارف ايه، الشيخ اصلي متكبر، الشيخ اصلي مغفل، الشيخ اصلي بيحابي، الشيخ اصلي بيجامل، الشيخ اصلي انا خلاص اللي عنده، الشيخ اصلي المهم يشوف انت مسلكك ايه، ما هو مسلكك، ما هو طريقك، ويدخل لك من هذا الطريق فتحرم البركة. نم مع زوجتك فلا نقول عليك ليل طويل، بل عليك ليل طويل ونهار طويل، وليس ثلاث عقد بل 24 عقدة مع كل ساعة عقدة لا يمكن حلها ولا فكها. لعب بك الشيطان لعبا. أن يحسن الطالب بأنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم، فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يا سلام يا أخواني، ذكره ابن جماعة في كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العلم المتعلم. صباحا فجرا كان كذاب البحيرة يقرأ عليه هذا الكتاب حتى ختمه هذا الكتاب فجرا في مسجد عمر بن حسن آل الشيخ المؤسس عام 1410 هجري. كذاب ما ذكر صباحا في هذه المجالس. أدب الطالب وأدب العلم. هل هذا الكتاب يخرج كذابا؟ لكنه يخرج الكذاب إذا لم يكن آخذا بشرط. سبحان الله، ده هذا أحد الكتب، يعني هذا أحد الكتب. سبحان الله، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كلمات يا إخواني سبحان الله ضوابط وقواعد. فعلا الإنسان لا يرى إذا قرأها، لا يرى أننا نلعب. إخواني نحن نلعب. ما لم يغفر الله لنا ويستر عيوبنا، والله يا إخواني سبحان الله، تعرف هؤلاء القوم وصلوا بأي شيء؟ وصلوا بأي شيء؟ تربية عميقة، تربية عميقة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. صحيح صحيح، لا يدخل فيه ولا في علم. صحيح. نعم.
وروى النووي رحمه الله تعالى أن الإمام علي رضي الله عنه قال: من حق العالم أن تسلم على الناس عامة وتخصه وحده بالتحية. رواه أبو داود. واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تغتبن عنده أحدا ولا تسافر في مجلسه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته، ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك.
لكن كما قلنا أخواني كل هذا محفوف ومقيد بالشيخ السلفي السني المربي، ليس بصاحب البدعة، ليس بالسفيه، ليس بالكذاب، ليس بالسراق، ليس بالمجامل، ليس بمن لم يضبط العلم أيضا ولا لغته. يعني متى تطبق هذه الأشياء عند من لا حجم له يستدعي ذلك؟ إنما احنا نتكلم عن العلماء. حينما أكون أنا عند أحمد مالك الشافعي، حينما أكون عند الفوزان ابن باز العثيمين، هؤلاء هم الذين يرعى لهم هذه الحقوق. نعم. ومن حق العلم،
ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة في عمره. فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بدايته.
اسمعوا الكلام هذا يا أخوان، تعالوا فين وجيه راح فين يمينين، تعالوا يا جماعة، تعالوا سعيد، تعالوا يا عبد الرحمن، اجلس اسمع، تعال انتبهوا، سيبكم الشاي دلوقتي، اسمع هذا المقطع مهم جدا. اسمعوا يا أخوان. ومن حق العلم،
ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب.
سبحان الله سبحان الله، أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة في عمره. كانت نافلة عندما يسمع ويكتب، ليست الكلمات تمر من فوق رأسك لا تلقي لها بالا، أنت مخذول لو لم تقف عند هذه الكلمات. كما قالت أم سفيان لولدها: يا ولدي إذا سمعت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، افتح جميع منافذ مسالك الهداية يا أخوان، لا تسمع بأذنيك فقط، بأذنيك وبقلبك بجميع جوارحك سائلا ربك الانتفاع، الانتفاع. فقد تسمع ولا تندفع. فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بدايته، إنه ما يسمع شيء، ما يكتب شيء إلا ويعمل به، إلا ويعمل به. قد يكون مقل مستكثر، هذه أنا حسب، وإن كان أدبا من آداب السنة أخذ نفسه بذلك، وإن كان أدبا من آداب السنة أخذ نفسه هذا بأداب السنة، طعام شراب دخول خروج نوم كذا، كيف بأصول السنة؟ إذا كان هذا بآداب السنة، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تدخل خلاء، كيف تدخل بيتك، تخرج من بيتك، إذا عطفت ماذا تقول، كيف بأصول السنة التي إن خالفتها كنت هالكا ضالا مضلا. آداب السنة، الآداب التي تجمل تحسن تظهر السنة على جوارحك وفي تصرفاتك، سواكك طيبك حمدك إن عطفت، تسميتك إن أكلت، هذه الآداب القائمة على الاستحباب. كيف بالأصول، كيف بالأصول، كيف بالعمد العصب، أصل كتاب شيخ ولا براء. لهذا ما كان أهل السنة يسامحون في هذه أبدا ولا يأتونها مرة في العمر أبدا، إنما هذا أصل أصيل. لما جاء أحدهم عند حلقة الحسن بن صالح يقال أبو أسامة، فإذا بالقوم قالوا لا إله إلا الله، طلبة لما شاف أبو أسامة هذا لا إله إلا الله، قال نظرهم ماذا، أحد مات أو شيء، ماذا أنا صنعت؟ فقالوا تأتي من عند زائدة بن قدامة وكذا، ومن عند مالك بن مغول وكذا، وكانوا يتكلمون في الحسن، يعني أنت جيت؟ قال للحسن: وأنت تسمع هؤلاء؟ والله لا أتيك أبدا. أو كما قال، فكانوا لا يتنازلون في مسألة السنة أبدا ولا يجاملون. فيقول: وإن كان أدبا من آداب السنة أخذ نفسه بذلك. فقد قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا كان يقال: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. وأن يحاسب نفسه ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. هذه كلمات يا إخواني قليلة، لكن شيخ الإسلام هو الذي يتكلم بها. ومنذ أن عرف الواحد كلام شيخ الإسلام، كان أحد إخواننا بعدما شرحنا رسالة في الغضب، ولعلنا إن شاء الله نقرأها قبل أن نسافر، هي مختصرة لعلنا نقرأها إن شاء الله. فشيخ الإسلام يعالج نفسية الإنسان في حال الغضب والصبر، ولما الصبر وكذا، وعدم إنفاذ الغضب. فيقول أحد الإخوة: يعني هذا الكلام منين جايبه شيخ الإسلام؟ قلت له: من نفسه التي وأخبر بها، رجل يعايش المعاني فتسهل عليه العبارات والكلمات والألفاظ. إنما ليه تصعب علينا الألفاظ يا أخواني؟ لماذا يا أخواني يصعب علينا التعبير؟ لأننا لا نعيش هذه الأشياء، إنما نعيشها عيشة سطحية، نباشرها من بعيد نشاممها فقط، أما أنها تكون ركنا ركينا تسري معك في عروقك صعب هذا أخواني، صعب، خصوصا أنه إذا لم تجد القدوة الضخم الذي تكون عندك، تنتقل من مالك إلى شافعي إلى أحمد، من ابن تيمية إلى ذهبي إلى مزي إلى ابن قيم، حينما لا ترى القدوة تشعر أن هذه المعاني اللي عندك فيها معاني مباشرة مشاممة رؤية، يعني أنت على حافة النهر، أما النهر نفسه فصعب أن تلجه، فإن هذه معاني كبيرة وإن قلت ألفاظها. فشيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام من أئمة السلف حينما يتكلم الواحد بالمعنى هذا فإنما يتكلم من معنى يعتصره، من معنى يعايشه، لهذا تسهل الألفاظ، تشعر بالصدق في العبارات في الكلمات، لا تشعر تكلفا، لا تشعر انتقاء، لا تظن أن الرجل أدبي يحاول أن ينتقي أعظم الألفاظ، ولكن تراه ساقطا هالكا أمام كلماته، كلماته أضخم من تصرفاته، كلماته أضخم من أحواله، حاله أفصح مما يتكلم به، سبق فصاحة حاله فصاحة لسانه، وهي التي تغزو القلب وتعشعش فيه، وهي التي تجعل الطالب يطأطئ رأسه ويعلم أن الكلمات تمتزج بعروقه. فصاحة اللسان ما أيسرها، ما أسهلها، غرائب اللغة سهلة، أما غرائب الأخلاق هي التي ينبغي أن يحاربها الإنسان ويقف عندها. هذه الأخلاق لا يهدى إليها أي أحد، ما يهدى إليها أي أحد إلا الموفق، ولهذا قال من عبد المسعود من ازداد علما ولم يزدد هدى. في أخواني مشروع اسمه هدى، مش المشروع اسمه علم. أنا من طالب علم يا أخواني، أنا طالب هدى. ليه العلم يا أخواني؟ ليه نجعل العلم النهاية يا أخواني؟ العلم ليس النهاية، العلم هذا البداية. العلم لماذا؟ العلم ليه هداية، لكن مشروع الهداية مش عندنا، مشروع الهداية مو بعندنا، احنا عندنا مشروع علم. ايه خلصت كم؟ حوصت كم مثلا؟ خلصت انهيت؟ معك اجازات؟ هو ده النهاية؟ لا يا اخواني، لو كان هذا هو النهاية لكانت وسيلة رخيصة، انما العلم ليس النهاية. ولهذا ليه النبي قرن بين العلم والجنة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لأنه سيحملك على أعمال أهل الجنة. ليه يا أخواني؟ ليه نفصل بين العلم والهداية، بين العلم والاستقامة؟ ليه؟ فاستقم كما أمرت استقامة، إن الذين قالوا ربنا الله بعلم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولن أحسنوا قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مش دعا إلى الله فقط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا دليل قال ابن عبد الوهاب كثيرا ممن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه، من أين استنبطها وما أنا من المشركين؟ أصغر أو أكبر، إنما أدعو إلى الله دعوة مجردة، فقد أدعو إلى الله إلى حق، ولكن أنا من المشركين في النية في الرياء، لكن أدعو إلى الحق من غير ذلك. فهناك علم وهناك هداية. هداية يا إخواني، هداية دي نتعلمها منين؟ نتعلم الهداية فين؟ كتب الهداية هي فين؟ لا، الهداية زي التمكين كده للمسلمين، الهداية منحة، الهداية توفيق، الهداية مكافأة. طيب نبذل ايه عشان نكافأ؟ لا، ده بينك وبين الله بقى. تبذل ايه؟ تبذل اخلاصا وانابة واقبالا على الله عز وجل، تبذل الكثير والكثير مما لا نراه فانه لا يرى، لا يرى، اللي انت تبذله ده مش موجود. هات كوباية إنابة يا ابني، مفيش كوباية إنابة. هات من الصيدلية دي يا جماعة كوباية إخلاص، ما في، ولا تعرف صاحبك، ما أعرف جمعة ولا عرفني جمعة، ما يعرف بعضنا بعضا في هذه، إنما هي أشياء في القلب، هي في القلب، يعلمها ربك ويعطيك من التوفيق على قدرها، فإن أكثرت أكثر لك. هذه أشياء بينك وبين الله سبحانه. علم هداية، فمن ازداد علما ولم يزدد هدى، هدى لم يزدد من الله إلا بعد. ولهذا شوف اجعل طريق العلم ده كيف. العلم له ظاهر، أمر ظاهر ووسيلة ظاهرة، وهي حلقة مع الشيخ وكتاب نقي، ده العلم، وحفظك ومدارستك تمام، وربك عز وجل تسأله لذاته بهذا، هذا بينك وبين ربك. انت عند شيخك ليست هذه النهاية، انما هي وسيلة، وسيلة. ولهذا قال ابن القيم: وهل يستلزم العلم الاهتداء؟ هل يستلزم العلم الاهتداء؟ العلم لا يستلزم الاهتداء الا بشرط، الا بشرط. فاذا فرغت من حلقتك هذه قد حصلت، فهذا بينك وبين الله عز وجل. سرب بك الانتفاع وسرب بك التوفيق، وعجبت اليك ربي لترضى، اني ذاهب الى ربي سيهدين، اني ذاهب الى ربي سيهدين، سيهدين سيهدين سيهدين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه عند الله عز وجل. فان همشنا هذا يا اخواني، ان لم نجعله يا اخواني من اصول الطلب، من اصول الدين، من اصول اصل خلق الله لنا، ليبلوكم ايكم احسن عملا، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. بعد يتعلق بما بينك وبين الله وهو الاخلاص، وبعد يتعلق فيما بينك وبين الخلق وهو الاتباع. تكون متبعا في تلقيك للعلم، فتاخذه بالطريقه الصحيحه، وبذل للناس على طريقه الصحيحه. اما ما بينك وبين الله وما يستلزم الاهتداء، فان هذا بينك وبين الله انما تؤخذ. ولهذا ليس كل واحد حصلت البركه بعلمه. هو ابن باز، ما زلت تقول ابن باز، العثيمين، الالباني، مقبل. شوف اليمن يوما كان مقبل ابن هادي، شوف اليمن الان، شوف المملكه في كبار العلماء الكبار، ابن باز والعثيمين وكذا، وانظر اليها الان مع بقايا والحمد لله من اهل العلم. لكن انظر ماذا سيكون بعد ذلك، انظر ماذا سيكون بعد ذلك. حتى الطالب اللي بين يدي الشيخ الكبير الان، تجد طالب في يعني قل ان تجد من يتاثر، من ترى فيه فعلا تربيه الشيخ. فالى الله المشتكى. فمن حصل بهم وبعلمهم بركه، هؤلاء قله ونضر في الناس. نسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم فيما نعلم وفيما نعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أوفر حظ ونصيب من العلم والعمل، ولا يجعل هذا الذي نقرأه لسلفنا الصالح حجة علينا، بل يجعله حجة لنا. يقول شيخ الإسلام: وهذا باب واسع. وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم، فعلى أنواع، منها فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنة مؤكدة، ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الآيات. طيب نكتفي بها. نعم نعم نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: اقتناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به أو الحفظ. قال أبو حاتم في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: قال اقتناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به أو الحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء، وإن من أجرد ما يستعين المرء به على الحفظ،
وإن من أجرد
وإن من أجرد ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي. وأنشدني الأبرش: نعم عون الفتى الطلوب لعلم أو لبعض العقول صحة طبع، فإذا الطبع فاته بطل العلم وصار العناء في غير نفع. سمعت إبراهيم بن نصر العنبري يقول، سمعت علي بن خشم يقول، سمعت وكيعا يقول: استعينوا على الحفظ بترك المعصية. قال أبو حاتم: يجب على العاقل ألا يطلب من العلم إلا أفضله، لأن الازدياد من العلم آثر عند العاقل من الذكر بالعلم، والعلم زين في الرخاء ومنجاة في الشدة، ومن تعلم ازداد كما أن من حلم ساد. وفضل العلم في غير خير مهلكة، كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة. والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما أجدى عليه نفعا في الدارين معا، وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة. وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه، وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع، ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه، ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره. كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد. وساق بسنده عن ابن المبارك يقول: من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، أو يبتلى بالسلطان. وساق بسنده عن أبي الدرداء قال أبو الدرداء: الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بين ذلك.
هذه الكلمات طيبة. نعم، الله المستعان.
وساق عن الحسن قال: لأن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من لو أن كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة. قال أبو حاتم: قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في كتاب العلم العالم والمتعلم، بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن التكرار، لأن شرطنا في هذا الكتاب الاختصار كراهة سلوك التطويل والإشارة إلى قصد نفس التحصيل.
أئمة سبحان